بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه باب في بيع المدبر. وقبله كان في بيع أمهات الأولاد، وجاء فيه أن عمر رضي الله عنه من نظره في زمن خلافته رأى أن الله قد وسع على المسلمين، فلذلك منع بيع أمهات الأولاد. وكانت في قصة أنه سمع جلبة أو سمع صيحة فقال يا يرفع انظر ما وراك، فذهب ورجع. قال جارية تباع أمها، فجمع المهاجرين والأنصار وقال هل كان فيما أنزل النبي صلى الله أنزل الله تعالى على نبيه قطيعة الرحم؟ قالوا لا. قال فقد صارت فيكم فاشية. ثم بعد ذلك قرأ قوله تعالى هل فعل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال أي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم؟ هذا مما نقلناه لكم في المستدرك الجزء الثاني صفحة 496. قالوا فاصنع ما بدا لك. هنا الاستدلال يأتي فاصنع ما بدا لك. قال فكتب إلى الآفاق ألا تباع أم ولد أو أم حر فإنها قطيعة وإنه لا يحل. فهذا رأي عمر رضي الله عنه، وهناك رأي لعمر في أمور، وخليفة المسلمين يجوز له أن يمنع من الشيء المباح. بيع أمهات الأولاد ليس واجبا وليس إلا أنه مباح، فلأجل المصلحة قد يجوز لأمير المؤمنين أن يمنع من ارتكاب المباح. كذلك في الطلاق الثلاث، إذا طلق، تعرفون أنه الطلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، لكنه تعزيرا للناس. قال فلو أمضي إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناد فلو أمضيناهم. فما كان ينفذ من عند نفسه وحده، كان يجمع أهل الشورى ويستشيرهم. فقالوا فيه أيضا قال فلو أمضيناهم فأمضاه عليهم، الناس وافقوا عليه. فهناك بعد الطلقة، يعني طلاق الثلاث واحدة، بعد الواحدة يجوز للإنسان أن يرجع إلى زوجته أو يراجع زوجته، ويجوز له ألا يراجع، فيباح هذا وهذا. سأل بعض الإخوان كيف يحل أو كيف يحرم ما أحل الله، وهو المراجعة، لكنه نظرا للتربية ونظرا للتعزير والتأديب رحمه الله منع أن يرجعوا، منع أن يرجعوا من الشيء المباح. مباح لهم أن يرجعوا، مباح لهم أن يتركوها حتى تذهب في وجهها وتتزوج بعد العدة لأحد آخر. فلذلك مثل ما هنا كذلك هناك، جزاه الله خيرا لأجل مصلحة المسلمين. وهذه المسألة في الأحكام السلطانية يذكرون الماوردي وغيرهم ذكروا أن هذا يجوز لولي أمر المسلمين باستشارة من أهل المشورة إذا رأوا مصلحة للأمة، فيمنعوا من بعض المباحات التي قد يجوز ارتكابها. وعلى هذا لما جاء وقد صح عن علي رضي الله عنه فقال لما جاء في أهدي قال لقد اجتمع رأي ورأي عمر ألا تباع أمهات الأولاد، ثم رأيت أن تباع للأولاد هم حر، ما هو كذا أم الولد، أن تباع أمهات، أن قال أن تباع أم حر منكم، يعني هي الأم الولد، الولد حر، ولدك والجارية جاريتك، لكن أم حر، ولذلك قال لا تبيعوا. وجاز أن يباع، وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر كنا نبي سرارينا أمهات الأولاد، لكنه نهى لأجل المصلحة. فهل تكون نهيه أو إيجابه بشيء مؤقتا هل يكون تشريعا عاما؟ لا، إذا رأوا في يوم من الأيام أن المصلحة في غيره فجاز
ولذلك علي رضي الله عنه لما جاء فقال لقد اجتمع رأيي ورأي عمر ألا تباع أمهات الأولاد ثم رأيت أن يبعنا. فدل هذا والله أعلم على أن الأمر يبقى على مصلحة الأمة ويكون بيع أمهات الولاد أو أمهات الأولاد جائزا دائما وأبدا. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في بيع المدبر. ما باقي حديث؟ نعم اي نعم هو هذا. قال موسى حدثنا موسى بن اسماعيل انه قال حدثنا حماد بن قيس. قيس من هو؟ قيس بن مسلم الجدلي من الثقات. عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال بعنا قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا. هذا كله كان لمصلحه الامه فقط. ولذلك لا يقال انه ينسخ غيل عمر رضي الله عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم او ما كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انما يبقى الحكم فيما اذا اختاره امير المؤمنين في كل دهر فيكون تابعا لامير المؤمنين ان شاء الله، ولا يكون امرا واجبا في جميع الاحيان. ولذلك تجدون ان الطلاق الثلاث كان نفذها عمر رضي الله عنه، لكن على طول تاريخ الاسلام نجد من يفتي بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد واحد. وابن تيمية رحمه الله وما هو ابن القيم قد عذب في هذه المسألة في الشام وسجن إلى آخره. وكذلك حتى في هذا الزمن كان يفتي الشيخ بن باز بشكل خاص، كذلك في علماء الهند أهل الحديث وغيرهم يفتون بهذا أنه إذا طلق 100 طلقة في مجلس واحد كان يعتبر واحد، لأنه مخالف لما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلق طلقة واحدة. فبذلك على كل حال لا يقال إنهم خالفوا عمر رضي الله عنه، بل وافقوا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا قال في المنتقى أيضا هناك كنا نبيعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في المنتقى إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهى، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع. وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على أيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر، ثم حتى نهانا عنه عمر. هذا في الحقيقة قال رأي أن الأصل في النهي أظهر النهي عمر رضي الله عنه، لكن الآخرون الأكثرون قالوا لا، إنما كان كما جاء في حديث جابر واضح أننا كنا نبيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء عمر رضي الله عنه فكان ما حصل. نعم. باب في بيع المدبر. المدبر اسم مفعول من التدبير، وهو مأخوذ من الدبر، والدبر وراءه، فيكون السيد يعلق عتق مملوكه أو مملوكته بعد موته، بعد موته دبر موته، فسمي به لأنه دبر الحياة ودبر كل شيء ما وراءه. فمدبر العبد الذي أو الرقيق الذي علقت حريته بعد موت سيده. قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا حشيم عن عبد الملك. نعم، حشيم بن بشير عن عبد الملك بن أبي سليمان. عبد الملك بن أبي سليمان الأرزمي هذا صدوق. عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر. عن عطاء وإسماعيل يعني حشيم يروي عن اثنين، عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو يروي عن عطاء، وإسماعيل بن أبي خالد يروي عنه أيضا حشيم، لكن إسماعيل بن أبي خالد سنده نازل، لأن بين إسماعيل بن أبي خالد وبين عطاء سلمة بن كهيل وبين عبد الملك بن أبي سليمان أن عطاء ليس هناك واسطة، ولذلك طريق إسماعيل بن أبي خالد هذا يقال إنه نازل، وطريق عبد الملك بن أبي سليمان عالي. عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر منه اي بعد موته ولم يكن له مال غيره فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيعه ب700 درهم او ب900 درهم بيع ب700 درهم او ب900 درهم. هذا يعني الحديث فيه جزءان، اول كان قد دبر اعتق غلاما له عن دبر منه لكن لما مات لم يكن له مال غيره، لم يكن له مال غيره، لعله احتاج بنفسه بعد موته لتكفينه وتدفينه الى اخره، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تدع ورثتك اغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس. فهل يكون ابطال التدبير للحاجة اليه وبدون حاجة لا يبطل او لا يبطل التدبير؟ الحديث يدل على انه كان لم يكن له مال غيره، مفهومه اذا كان له مال غيره الظاهر ينفذ التدبير. فهذا هو الذي قال بعض العلماء رحمة الله عليهم. هنا قال فأمر بالغلام فبيع ب700 او 900. قال في الفتح اتفقت الطرق على ان ثمنه 800 درهم الا ما اخرجه ابو داود من طريق هشيم عن اسماعيل قال 700 او 900. فيأتي الخلاف في الحقيقة انه هل يلغى التدبير في جميع الحالات ام في حالة اذا احتاج او اذا احتاج الى هذا الغلام اهله وعشيرته او ورثته. يأتي الحديث الثاني قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا بس بشر بن بكر ايضا التنيسي من الثقات قال حدثنا الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي امام اهل الشام قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله بهذا وزاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم انت احق بثمنه والله اغنى عنه. يعني كانه ما دام محتاج فالله تبارك وتعالى انت تتصدق لله الله غني من هذا، انت احق بثمنه لانه محتاج اليه لم يكن له مال غيره، فانت احق بثمن العبد لاجل احتياجك وفقرك. فهل يكون الاحتياج والفقر هو الذي يكون مدار الحكم عليه في الغاء التدبير او في الغاء بيع المدبر او جواز بيع المدبر والغاء الوعد الذي وعده بانه حر بعد موته؟ قال ايضا حدثنا احمد بن حنبل انه قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، هذا معروف من هو اسماعيل بن ابراهيم ابن علي قال حدثنا ايوب انا بالزبير عن جابر ان رجلا من الانصار يقال له ابو مذكور اعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر له اي بعد موته ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم ابن عبد الله ابن النحم ب800 درهم فدفعها اليه صلى الله عليه وسلم. يعني هو في حياته احتاج فالنبي صلى الله عليه وسلم باع عليه هذا المدبر ودفع القيمة إليه ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل مال أو فضل فعلى عياله فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو قال على ذي رحمه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا يمين وشمال. يعني أول شيء أقربون أولى بالمعروف، فأقرب الأقارب للإنسان نفسه ثم بعد ذلك أهله وعياله ثم أرحامه، فإن كانوا محتاجين لما عنده فينبغي أن ينفق ماله عندهم، أما إذا كان زائدا هؤلاء فلينفق على من شاء من البعداء بعد الأقرباء. هذا هو الذي يعني كل الأحاديث التي جاءت فيه، وجاء في بعض الروايات أنا قرأنا مررنا عليها في صحيح البخاري وغيره أنه كان محتاجا وعليه دين. جميع الروايات التي جاء فيها أنه احتاج وكان عليه دين، فإذا لم يحتج والله أعلم فيبقى الحكم لأنه كأنه وعد كأنه وعد به والمسلم يفي بوعده لكن إذا احتاج لو لم يكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق له أن يسترجع لكن ما دام جاء هذا الحديث الواضح وأنه ما دام هو أحوج فلا يجرى فيه التصدق ولا يجرى فيه التحرير. نعم إذا كان هذه المسألة في تفسير قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا إذا كان هو بنفسه ليس حوله أحد فجاز له أن يؤثر على نفسه يؤثر على نفسه غيره يبقى جائعا ويتم الآخر وهذا مكانه مقام المدح ومقام الثناء من الله تعالى. لكن إذا كان الأهل والعيال قالوا وهو الصحيح إذا كان الأهل والعيال وهم لا يصبرون مثل صبر أهل رئيس البيت أو والد الأولاد فلا يحق له أن يأخذ من حقهم ويعطي الآخرين لكن إذا كانوا صابرين مثله فجاز له أن يتصرف في ما يخصهم من النفقة. والدليل عليه قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه لما تسابق في التصدق في سبيل الله فجاء عمر بنصف ماله فقال ماذا تركت له قال نصف المال فلم وكان عمر يظن وأنا ذو مال اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه فجاء بجميع ماله فدل هذا حديث صحيح فدل على أنه إذا كان الشخص وأهله كلهم على مستوى واحد في الصبر والإيثار فجاز له إذا عرف لكن إذا عرف أنهم محتاجين وليس لهم صبر فلا يجوز له أن يتصرف فيما يخصهم. هذا الذي يعني يفصله العلماء رحمة الله عليه وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه كان يعزل نفقة السنة لكن تمضي عليه شهور شهر وشهر وشهر ولا توقد نار في بيته أو في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده مثل الريح المرسلة فكان ينفق لأنه يعلم أنهم صابرين محتسبين. فهنا في الحقيقة هو كان محتاجا وربما تلمس النبي صلى الله عليه وسلم أن احتياجه في الحقيقة قد يكون يضره فألغى تدبير العبد الذي دبره. عند النسائي من طريق العامش عن سلمة بن كحيل بلفظ أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فآتاه وقال اقض دينك. فيقول هنا فاتفقت هذه الروايات الآن بين المبيع المدبر كان في حياة الذي دبره إلا ما رواه شريك عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فباعه في دينه. هذا الحديث فيه شريك بن عبد الله النخعي وهو ضعيف لكن الروايات التي مضت بنا كان في حياة المدبر حياة مالك العبد فالنبي صلى الله عليه وسلم باحتياجه باع هذا العبد. لكن ما هي المسألة إذا كان بعد موته احتاج إليه وقال أنت حر بعد موتي لكنه ترك دينا في هذه الحالة فهل يقال إن الدين التدبير يكون منفذ ويكون هو حر وأما الدين فيكون على بيت مال المسلمين؟ قال به العلماء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره ما كان يصلي على من مات وعليه دين ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فهو علي. فإن كان بيت مال المسلمين يسع دينه أو يمكن أن يودى دينه عن بيت مال المسلمين فالتدبير نافذ إن لم يكن إلا أنه هو كل ماله فيباع والله أعلم يلغى كونه مدبرا ولا يعتق. نعم اختلف العلماء قال في التلويح اختلف العلماء هل المدبر يباع ام لا فذهب ابو حنيفه ومالك وجماعه من اهل الكوفه انه ليس للسيد ان يبيع مدبره لانه قد وعده وعدا واجازه الشافعي واحمد وابو ثور واسحاق واهل الظاهر وهو قول عائشه ومجاهد والحسن وطاووس وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت ومحمد بن سيرين وابن والمسيب والزهري والنخعي وابن الى اخره وعن الاوزاعي لا يباع الا من رجل يريد عتقه لا يباع الا من رجل يريد عتقه كيف يعرف هذا ربما يكون على انسان عتق رقبه وهو يبحث عن هذا فيقال يباع عليه لان مصيره يكون العتق وهو كان قد وعده بالعتق بعد موته فجاز ان يباع وجوز احمد بيعه بشرط ان يكون على السيد دين فهذا هو والله اعلم اذا كان عليه دين او احتياج اي احتياج لا يجد قد انقطع عن العمل لا يجد ما ياكل ففي هذه الحاله اجازوا بيعه لكن اذا لم يكونوا محتاجين او السيد لم يكن محتاجا فالذي يظهر والله اعلم المسلمون على شروطهم فكانه شرط ما عبده وانك حر بعد موتي فينبغي ان ينفذ نعم ولولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحيح لما قيل ببيع المدبر لانه قد خرج السهم من يد السيد لكن الحديث جاء وراى في مصلحه السيد اذا كان محتاجا فينبغي ان يدور الحكم في قول بالجواز وعدم الجواز في بيع المدبر عند احتياج السيد نعم ها ايوه يجوز هبته البيع والهبه كلاهما والله طريقه واحد ما دام وهبه او وهب العبد احدا فقد الغى مدبرا الغى كونه مدبرا الغى تدبيره ما هو كذا معناه ابقاه عبدا موهوبا لاحد لكن الذي يقال والله اعلم انما يجوز هبته لا يجوز هبته لانه هو ليس محتاج الى هبه هو محتاج لنفسه ما دام ليس محتاجا الى هبه وليس واجبا عليه فكونه يجوز هبته في صعوبه بعد ان وعد انه حر بعد موته نعم قال النووي في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقي أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث وقياسنا موسى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع وممن جوزه عائشة ولكن الذي يظهر أنه كل الأحاديث جاءت بلفظ الاحتياج ولفظ أنه عليه دين فإذا كان عليه دين جاز إلغاء تدبيره أما إذا لم يكن فهو مدبر إن شاء الله وهو معتق بعد موته ثم بعد ذلك قال باب في من آتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث كيف ذلك لم يبلغهم الثلث يعني عبيد باعهم فلم يتناولهم الثلث يعني آتق عبيدا قال ثلث عبيدي هم أحرار فإذا لم يبلغهم الثلث ماذا يفعل ولم يشملهم بل زادوا على الثلث فما حكمه زادوا على الثلث يعني ثلث أو عبيدي أحرار من ثلث مالي فثلث مال قد يكون يشمل ثلاث عبيد أو أربع عبيد وهناك خمسة أو ستة أو خامس أو سادس باقين فيقول من ثلث مالي عبيدي كلهم أحرار لكن مال عبيده يزيدون على ثلث ماله فماذا يكون في هذه الحالة كيف يعمل بعد موته كيف يعمل أو كيف يختار العبيد الذين يبلغهم الثلث ويبقون الباقون في الرق قال حدثنا سليمان بن حرب قال أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أبو مهلب هو أبو مهلب الجرمي إنام هو عم أبي ابي قلابه، ابو قلابه عبد الله بن زيد الجرمي، ابو المهلب هو ام ابي قلابه، نعم، واسمه والله اعلم عمر بن عثمان او عمر بن كذا. على كل حال، ابو المهلب من الثقات عن عمران بن حسين ان رجلا اعتق 6 عبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم 3 أجزاء. يقول عبيدي كلهم من ثلث مالي، او عبيدي كلهم يعني اعتقاء وليس له مال وهم في الثلث الآن ينفذ في الوصية، ما هو كذا يجوز أن يوصي بثلث ماله، فعنده 6 عبد وكلهم هو مالهم، لكن الثلث يكون 2 منهم، ما هو كذا 2 منهم الثلث، كل ماله هو 2، لكن عبيد كلهم أعتقهم، ويقول هؤلاء كلهم معتقين، فهل يعتق كلهم أم يبقى جزء منهم؟ هم الذين يعتقون من الثلث أو باسم الثلث، لأن إذا قال هذه مسألة معروفة، فإن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلها بينهم فلا إثم عليه. إذا كان الوصية كانت أكثر من الثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون أكثر من الثلث، قال والثلث كثير أيضا، فقال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الذي في صحيح البخاري، قال يا رسول الله إنك تعلم أنه أنا ذو مال وليس يرثني أو لا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بكل مالي؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فإذا كل ماله هو كان 6 عبد وأعتقهم كلهم، فتنفذ الوصية في الثلث فقط، في الثلث فقط، وإن كان أوصى بجميع ماله فلا تنفذ إلا بالثلث. فإذا 6 عبد ثلثهم يكونون 2، هل يعتقوا 6 كلهم؟ لا، لكن كيف يعتقوا 2 منهم؟ بأي طريق نختار هذا ونترك ذاك؟ كلهم يريد أن يتحرر، فيقول أن رجلا أعتق 6 عبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم، دعا العبيد أو العابد، فجزأهم 3 أجزاء. فأقربا فجزأهم 3 أجزاء، يعني كل جزء كم فيه من العدد؟ 2. جزاهم 3 أجزاء، فاثنان واثنان واثنان، فعاتق 2 أقرع بينهم، أقرع بينهم، فالذي خرجت قرعته يكون حرا، وإلا يختار الإنسان من عند نفسه، الثاني أيضا يريد أن يتحرر، والثالث أيضا. فالقرعة في مثل هذه كما قالوا إذا تشاح الناس في مسألة، حتى أنه في مسألة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أو يقترئوا لاستهموا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في الغزو أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعته كان يأخذها. فالقرعة هي أهم شيء يكون يفصل ويقنع الجميع، فمن خرجت قرعته، هنا أقرع بينهم، فآتق 2 وأرقى 4، أي أبقى الأربعة أرقاء، نعم، في حكم الرق على الأربعة. قال النووي في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي، فإذا التبويب في من أعتق عبيدا لهم لم يبلغهم الثلث، يعني زادوا على الثلث، كذلك قد يكون في صورة ما يقول ثلث مالي عبيدي في من ثلث مالي عتقاء، فإذا كان ليس يبلغ ثلث مال، أقل من ثلث المال، فماذا يكون؟ العبيد ما دام ذكر العبيد فهم أقل من الثلث ويعتقان قطعا، لأن الوصية تنفذ في الثلث وما أقل من ذلك، فيقول النووي في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير والجمهور في إثبات القرى في العتق ونحوه، وأنه إذا آتق عبيدا في مرض موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرى. وقال أبو حنيفة رحمه الله: القرعة باطلة لا مدخل لها في ذلك، بل يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى في الباقي. سبحان الله، لأنها خطر. يعني كأنه يقول كل واحد يكون ستة، كلهم يكونون أحرار، لكن ستة يقسم عليهم ثلث المال. قيمة الستة كم هي؟ قد يكون 6000، ثلثه 2000، فيكون في قدر 2000 يوزع للجميع، وقيمتهم كل واحد قيمته إذا كان 50000 أو 2000 أو 3 أي شيء، فهذه الثلث يوزع على الجميع ويقال باقي عليكم أن تودوا كذا وكذا من الدراهم حتى تحرروا أنفسكم. يعني في بداية الأمر يكون الرق يذهب عنهم، يكونون أحرار، لكنه يجب عليهم أن يسعوا حتى يودوا قيمة الباقي، لأنهم ما من كل واحد ما يتحرر إلا قدر الثلث. قيمة واحد إذا كان 12000، فقدر الثلث من 12 كم يكون؟ 4، باقي 8000 على كل واحد يذهب ويتكد ويسعى حتى يودي إلى ورثة الميت أو إلى إلى أرحام الميت الذين هم يرثونه، فيكونون أحرار. فصاروا أحرارا في أول أمر، لكنهم يجبرون على أنهم يسعوا لأن يحرروا أنفسهم. هذا قياس أو رأي أبي حنيفة رحمه الله، والذي يظهر أثر الأئمة معروف أنه الحديث لم يبلغه، والله أعلم، فيكون تكون المسألة قد بلغته فقاس هذا القياس. لكنه على كل حال ما دام الحديث موجود فلا يؤخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله. ومن من المصيبة مصائب أن الحنفية يتعصبون على هذا الرأي، والقرى دائما يقولون هذا قمار في جميع المسائل، هكذا قالوا، حتى قرى في النساء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. فهذه المسائل في الحقيقة على كل حال نحن نقول رحمكم الله، لكن الحديث هو الذي يقدم في مثل هذا، ويكون عذر الإمام أنه لم يبلغ الحديث. فلما بلغ الحديث من جاء من مقلديه وجب عليه أن يأخذ بالحديث ويطرح القول. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو كامل. أبو كامل من هو؟ أبو كامل مظفر ابن مدرك أبو الكامل الجحدري من الثقات. قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار، عبد العزيز ابن المختار الكوفي من الثقات. قال: حدثنا خالد، هو حدثنا خالد عن أبي قلابة، هذا خالد ابن مهران أبو المنازل الحذاء، عن أبي قلابة، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي الذي مضى بنا في الحديث السابق، الذي هو أن عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين بهذا الإسناد نفسه، ولم يقل يعني الراوي قد يحذف وقد ينسى بعض الكلمات، لكن المعنى إذا كان مرتسما، المعنى المطلوب مرتسما في ذهنه، جاز له أن يروي بالمعنى. فقال: ولم يقل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قولا شديدا. وبهذه اللفظة قد أخرجه مسلم أيضا بدون ذكره، قال له قولا شديدا. ثم بعد ذلك قال: حدثنا وهب بن بقية، وهو وهب ابن عثمان ابن بقية، أو وهب ابن بقية ابن عثمان الواسطي، وكان لقبه أهبان، هكذا وهبان أو أهبان، لقبه أهبان، وهب ابن بقية من الثقات. قال: حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان، عن خالد هو الحذاء، يعني خالد وخالد، لكنه بين أن خالد بن عبد الله هو الطحان من الثقات المعروفين، عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ابي زيد ان رجلا من الانصار. هنا ابو قلابه في الاحاديث في الطرق الاولى روى عن من؟ ابو قلابه يروي عن ابي المهلب عن عمران بن حسين. وهنا ابو قلابه يروي عن عمرو ابي زيد وهو عمرو بن اخطب الانصاري من الصحابي. فاذا ابو قلابه هو تابعي وكان يروي عن انس كثير وروايته عند البخاري. نعم موجود. وقال ابو قلابه لو ايش اللفظ الذي ان من السنه اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب على الثيب اقام عندها ثلاثا من السنه. قال ابو قلابه لو شئت قال انس عن ابي قلابه عن انس قال لو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قول الصحابي من السنه هذا يكون مرفوعا. فابو قلابه هو تابعي وهناك يروي عن ابي المهلب عن عمران بواسطه ابي المهلب التابعي عن عمران. وهنا يروي عن صحابي اخر مباشره يقول عن ابي قلابه عن ابي زيد وهو عمرو بن اخطب الانصاري الصحابي ان رجلا من الانصار اعتق الى اخره عبد وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا شديدا في الروايه الاخرى وروايه عمران وروايه عمرو بن اخطب ابي زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. هذا هو القول الشديد هذا هو القول الشديد يعني كانه ترك حاجه عياله ولم وتركهم فقراء وأعتق جميع عبده وأفنى جميع ماله وهذا ليس له حق في هذا لأنه لا يحق له إلا الثلث. فإذا هذا هو القول الشديد الذي قال فيه وهو أنه لو شهدت قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. وهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد دفنه وجاءت مسألته رفعت إليه بعد دفنه. هنا يقول منذري وأخرجه النسائي هذا الحديث عن طريق أبي قلابة عن أبي زيد والذي يظهر أن كليهما صحيح إلا أن النسائي قال هذا خطأ والصواب رواية أيوب عن السختياني وأيوب أثبت من خالد الحذاء. يريد أن الصواب حديث أبي المحلب يعني أبي قلابة عن أبي المحلب عن عمران ابن حسين رضي الله عنه هكذا يقول. لكن الأئمة الآخرون قالوا إنه ليس فيه خلاف قد يكون أبو قلابة كثير الشيوخ ويكون روى مرة هذا عن أبي زيد ومرة عن أبي المهلب عن عمران ابن حسين فصحه الروايتين. لكن النسائي قال الصواب رواية أيوب يعني ليس عن أبي زيد هذه الرواية إنما هي عن أبي عمران. أيا كان الحديث صحيح وفيه أنه لا يعتق العبد إذا كان هو كل ماله إذا كان فربما يباع وثلث منه يتصدق في سبيل الله والباقي يكون أو لا يعتق مطلقا. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب. يحيى بن عتيق هذا مضى بنا أيضا الطفاوي البصري من الثقات وأيوب هو السختياني عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين. هناك أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب وهنا أيوب هو أيضا كثير الشيوخ ولذلك لا ينكر هذا. قال أنا يحيى بن عتيق وأيوب كلاهما يروي عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين أن رجلا آتق ستة عبد عند موته ولم يكن له مار غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأ بينهم فعاتق اثنين وأرق الأربعة الباقيين. فهذا الحديث أيضا له طريق آخر عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين روى عنه أبو المهلب و محمد بن سيرين. محمد بن سيرين روى عنه يحيى بن أبي يتيم، وأبو المحلب روى عنه أيوب السختياني أيضا، فجاز أن يكون أيوب يروي عن كليهما. نعم، فالرواية أيضا صحيحة ومثل الحديث الأول. عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين يقول ابن الدارقطني اعترض، هذا من الأحاديث التي اعترض الدارقطني على مسلم رحمه الله، والرواية أخرجها مسلم من طريق محمد بن سيرين عن عمران بن حسين قال هذا الحديث لم يسمعه ابن سيرين من عمران فيما يقال، وإنما سمعه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المحلى بن عمران هكذا قال، قاله ابن المديني. قال النووي وليس في هذا التصريح بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران، ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقضى ذلك في صحة هذا الحديث، ولم يتوجه على الإمام مسلم فيه حتم، لأنه إنما ذكره متابعة. فرضنا أنه لم يذكره متابعة، لكن محمد بن سيرين لم يوصف بالتدليس وهو من الثقات، وسنه يحتمل أن يروي عن عمران بن حسين رضي الله عنه، فما دام عاصر فالمعاصرة يثبت له السماء، فالحق يكون بجانب مسلم رحمه الله في تصحيح هذه الرواية، والله أعلم. باب في من آتق عبدا وله مال، أي للعبد مال، فالمال أين يذهب؟ هل هو مال عبد المحرر أم يكون المال للسيد؟ قال حدثنا من آتق عبدا وله، أي للعبد مال. أولا يقولون أن كل ما اكتسب العبد فهو لسيده، ومن الممكن أن يكون وهبه سيده شيء في حياته وجاز له أن يرجع كما قالوا، هذه المسألة أيضا، أو وهبه غيره غير السيد، وهبه بأن هذا المال لعبدك أنت. فالذي يظهر أنهم آخر شيء الذي يقضون به، قالوا إذا أراد السيد أن يأخذ هذا المال الموهوب من غيره من شخص ثالث رابع فهو للسيد، فإذا آتق مثل هذا وله مال فماذا، ما مصير هذا المال؟ يقول قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب أيضا المصري، أنه قال أخبرني ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري والليث بن سعد يتابعه، الليث بن سعد الفهمي الإمام الجليل وافق في روايته أنا عبيد الله بن أبي جعفر، نعم، عن بكير بن الأشج وهو بكير بن عبد الله بن الأشج أيضا مصري نزيل مصر، عن نافع عن عبد الله بن عمر، نافع مدني، كان أكثر الروايات عن طريق المصريين، وقد كانت تحصل الرحلات، مثلا بكير بن الأشج وهو ارتحل إلى المدينة وأخذ عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتق عبدا وله، أي للعبد مال، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد. بأي طريق يكون له مال؟ فإذا آتق العبد فمال العبد له، أي للعبد، إلا أن يشترط السيد، يقول أنا أعتقك بشرط أن مالك الذي في يدك يكون لي، فجاز له، جاز له أن يشترط هذا الشرط، هو شرط حلال. نعم، وله مال أي في يد العبد، وحصل بكسبه من الممكن مكنه السيد لأن يكتسب، ففي هذه الحالة إذا صار حرا فالمال الذي كان يملكه في حال رقه له، إلا أن يشترط السيد بأن المال الذي عندك لي وأنت حر، فهذا جاز له أن يعطيه. وفي الحقيقة المسائل عامة يكون فيها اختلاف الآراء، لكن ما دام الحديث واضح جدا فيكون بالحكم بمعنى الحديث، العبد إذا كان يملك شيئا فالمال له عندما آتقه السيد، إلا إذا اشترط السيد. ليس هناك في الفهم فيه صعوبة. واضح جدا الحديث يشتمل على جزئين، مال السيد له إلا أن يشترطه السيد. نعم. انظروا قال، قال السندي إلا أن يشترط السيد أي للعبد فيكون منحة من السيد. كيف يكون للعبد وأنت خبير ببعدها؟ قال هذا الخطأ، قالوا أنه أن يشترط السيد يعني المال له أي للسيد، هكذا قال بعضهم، فالمال له أي للسيد إلا أن يشترطه السيد أي المال لك. هذا الشرط ما يحتاج إلى الشرط، وهذا بعيد بالحقيقة من سياق الحديث. نعم. فاحتج مالك بن داود بهذا الحديث على أن العبد يملك بتمليك السيد، وبه قال الشافعي في القديم، وقال الأكثرون لا يملك بتمليك السيد، وبه قال الشافعي، يعني كأنه يقول في القديم الشافعي أنه لا يملك السيد شيئا من المال الذي في يدي، كله يرجع إلى السيد. والحديث جاء فيه من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث أيضا يدل على أنه مال للسيد، مال للسيد الذي فيه، لكن نقول مال للسيد فاشترط المبتاع بأن ماله لي، معناه أنه يمكن أن يجري فيه الشرط، فكذلك المال يكون للعبد فيجوز أن يشترط أي السيد بأن المال لي، فبذلك تجتمع الروايات والله أعلم. نعم. نعم. المال يكون للعبد إذا لم يشترط السيد عند عتقه، وإذا اشترط السيد بأني أعطيتك وعندك مثلا 1000 ريال فهذه 1000 لي أنا، وافق وتحرر على هذا الشرط، فالمسلمون على شروطهم المال يرجع إلى السيد. نعم. باب في وثق عتق ولد الزنا. نعم. كيف يكون في عتق ولد الزنا؟ يعني إذا كان الجارية يكون أحد زنى بها، فهل الولد يكون تابعا لأمه أم يكون عتيقا؟ قال هنا، قال حدثنا إبراهيم بن موسى، هو إبراهيم بن موسى الرازي وكان يلقب بالصغير، قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد، عن سهيل وهو ابن أبي صالح، عن أبي أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. قال أبو هريرة لأن أمتع بصوت، لأن أمتع أو أمتع، لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنيا. هذا الحديث صحيح لا شك فيه، لكنه يعني الاعتاق في الحقيقة له فضله. هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه، أولا ولد الزنا شر الثلاثة، هذا حديث المرفوع، لكن فيه إشكال، وهذا أدخلوه في مشكل الحديث، وفيه في مشكل الحديث الطحاوي، وكذلك في اختلاف الحديث فيه مشكل ذكره ابن قتيبة، ولد الزنا شر الثلاثة، الزانية والزاني وهذا ثالث، فشر الثلاثة من أين جاء الشر عنده وهو ليس له كسب في هذا، إنما كسب للزاني والزانية، فمن أين يكون شر الثلاثة؟ فبذلك اختلفوا في تفسير هذا، لا شك أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا كان من أولاد الزنا يكون قد تربى تربية جيدة وعاش عيشة صالحة، فهل يقال أنه شر؟ ولذلك لابد أن يؤول الحديث بما يوافق. ولذلك قالوا أنه إذا اتبع والدي أو إذا اتبع الزاني والزانية في خلقه فهذا شر الثلاثة، شر الثلاثة إذا صار مثلهم زاني وزانية فهذا شر الثلاثة. هذا أقرب ما يكون والله أعلم إلى المعنى الصحيح، أما أن يكون شر الثلاثة مطلقا فهذا يخالف نصوص كثيرة، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يتحمل، وقد يكون يدرس ويحفظ القرآن ثم بعد ذلك يكون فليس له ذنب والله أعلم، وهو يكون أحد أعضاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصالحين ليس عليه ذنب. قال بعضهم إنما صار ولد الزنا شرا من والديه، لأن انظروا هذا نوع آخر من التأويل. قالوا إذا كان صار ولد الزنا شرا من والديه لماذا؟ لأن الحد قد يقام عليهما فيكون العقوبة مختصة بهما. تعرفون أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحدود والتعزيرات وقال اتقوا هذه القاذورات، فمن ألم بها فأوقب بها في الدنيا فهو كفارة له في الآخرة. فإذا كأنه يقول أن هذا الوالد ولد الزنا يعني الزاني والزانية يقام عليهم الحد فقد برأ أو تبرأ من العقوبة، أما الولد فيبقى لا يدرى ماذا يصنع الله به. هؤلاء قد برأوا من الذمة أو من الزنا أو من الذنب، لكن هذا التأويل لا يستقيم، لأن الله تعالى إذا كان أصلح أمره فمعلوم إن شاء الله أنه يكون عند الله مقبولا عمله ويكون في الجنة. ولكن قالوا لا، هؤلاء قد الاثنين بعدما وقيم عليهم الحد الزاني والزانية فقد خرج من ذنوبهما، وأما ولد الزنا فلا يدري هذا من علم الله، لا يدرى ماذا يصنع به وما يفعل في ذنوبه. طيب في ذنوبه إذا كان أيضا هو عوقب فما لا يستقيم المعنى في الحقيقة شر الثلاثة إلا إذا قلنا إذا كان على طريقة أبويه أو إذا كان على طريقة الزاني والزانية والله أعلم. قال بعض أهل العلم قال عبد الكريم أحد عبد الجريج أبي ابن جريج عن عبد الكريم وهو الجزري قال كان أبو ولد الزنا يكثر أن يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هو رجل سوء يا رسول الله، فيقول هو شر الثلاثة يعني الأب. قال فحول الناس الولد شر الثلاثة، يعني هذا الكلام من ابن القيم من عبد الكريم الجزري أيضا. قالوا الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الزاني هو شر الزاني والزانية وولد الزنا، فالزاني هو شر الثلاثة، فالناس قالوا ولد الزنا شر الثلاثة، كأنه يخطع الناس في أنهم حرفوا وبينوا وبدلوا. أيضا هنا قال بعض أهل العلم إنه شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ومولدا، وذلك أنه خلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث. لكن لماذا صار إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ فرضنا أنه ماء خبيث، فهل لا يمكن أن يكون من عباد الله الصالحين وأتقياء؟ ممكن. وقد روي على العرق الدساس، هذا حديث موضوع، العرق الدساس قالوا كما يكون الأصل كذلك يطلع مثله الفرع، ليس بلازم. الأصل نوح عليه السلام وفرعه ابنه، والأصل آزر وابنه إبراهيم، فالعرق ليس له نقول التربية هي التي توثر مهما كان، لكن لا يتشائم بالعرق وبالنسب وغيره وغيره. نعم أنه يتفاعل به لكنه لا يتشام بأنه من نسب فلان وهو كان زاني، فهذا أيضا على طريقتهم ليس بلازم. أما العرق دساس فهذا حديث موضوع، عرق الإنسان يندس في عرق من يتولد منه، هكذا يريدون، فلا يمنع أن يثر ذلك الخبز فيه ويدب في عروقه فيحمله على الشر ويدعوه إلى الخبز. وقد قال الله تعالى في قصة مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. نعم لا شك فيه، وخاصة الزنا وغيرها، هذا إذا كان الأب والأم يمارسون فالابن وغيرهم من الممكن أن يمارسوا، لكن يعني يقال ليس بلازم هذا، ليس بلازم. وما كان كما قال إنام ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وقال الله تعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أنت أيها الزاني الأب تفتح لابنك لبنتك أن يتركوا أو يمشوا سبيلك أنت أيضا في الطريق. إذا كان الإنسان واضح جدا، إذا كان هو أمامهم يشرب الدخان، يشرب الدخان، فبأي وجه يمنع الولد؟ من الممكن أن الواتساب أرسلوا بعض الأحيان، بعض الناس أرسلون وأنا ما أشوفه لكن شفته، قالوا المحشش يحشش وأبناؤه يتوضعون لصلاة المغرب، والجد مسكين ما يقدر يتحرك جالس، فيقول الجد لابنه ما تستحي أبناءك يتوضعون ويستعدون لصلاة المغرب وأنت تحشش. فالمحشش بماذا أجاب؟ قال انظر الفرق بين تربيتي وتربيتك، كأنه قال أنت الذي ربيتني على هذا الشيء وأنا ربيته على الصلاة. فالمسائل هذه على كل حال، فيجعلون ليس بلازم أن يكون أولاد الزاني مثله هو. نعم. فالآن نحن نختار فيما نختار من شروح هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، هل نقول أنه العرق قد يجره؟ ليس بلازم. فبذلك يبقى شرح الحديث كما هو. قال بعض العلماء شر الثلاثة إذا مشى على طريقهم، فكأنه جمعهم الزاني والزانية، وهذا كان من نطفة الزنا، فما دام مشى على طريقهم فيكون شرهم أيضا، لكنه قد يكون يعني قد يذكرون أن في تاريخ الإسلام وجد ناس يعني صالحين من هذا النوع، ربوا تربية لقيط مرمي وربوا تربية صار محدث صار كذا. نعم. فلذلك كونه شر الثلاثة بمعنى أنه يتحمل ذنب أبيه وأمه ليس الأمر هكذا، إنما هو إذا في الفعل، إذا كان بعدما صار مكلفا، صار مكلفا بالغا ومشى على طريقتهم فيكون شر الثلاثة، وإلا لا يقال أنه شر الشر فيه، قد يكون يربى تربية جيدة ويكون من أصلح الناس وأتقى الناس. نعم. فإذا كان يريد أن يعتق إنسان ولد الزنا فهل يجوز له أن يعتق؟ نعم، إذا كان ولد الزنا وقد يكون أثقل، إذا كان رقيقا وعاتق بحجة أو بنية أنه يؤجر عند الله تبارك وتعالى، فيجري أو تجري عليه الأحاديث في فضائل العتق، ولا يقال قال أبو هريرة الآن أمتع أو أمتع بصوت، أمتع أحدا آتي أحدا صوتا يستعمله في سبيل الله أحب إليه من أعتق ولد زنية. والله أعلم، هذا رأيه رضي الله عنه ورفع شأنه، لكنه في الحقيقة تجري عليه الأحاديث التي جاءت في فضل العتق، جاز أن يعتق ولو كان ولد الزنا بشرط أن يكون صالحا إن شاء الله، لأنه ينبغي إذا كان هو عرف في هذه حال عتقه بالشر فإذا تحرر يزيد شره، لكن إذا كان صالحا في حالة رقه فربما يرجى وراءه الخير. هذا المعنى قد يكون مطلوبا، إلا أنه لا يقال إنه لا يجزى الإنسان الجزاء الذي وعد الله تبارك وتعالى بإتق الرقبة. تربيته نعم قد يكون لا يهتمون، قد يكون، لكن الدولة الإسلامية من حقها أن تنالهم رحمتها هذه، ويكون لهم تربية من قبل الدولة وإلا من عامة الناس، ولا يجوز أن يقتلوه ولا أن يرموه. فرضنا أن لقيطا، وأحكام اللقيط معروفة بأنه إذا كان أحد يأخذه ثم بعد ذلك يطعمه ويكسوه ويكبره ويربيه، فهذا من الأفراد، وإلا الدولة مسؤولة عن مثل هؤلاء الذين ليس لهم أب ولا أم ومرمي مثل كذا، فلا بد أن حتى لا يخرج عضوا شرا في المجتمع، لا بد أن يربى تربية جيدة ويشغل ويعني يكون مثل أي شخص من أفراد المجتمع. نعم. باب في ثواب العتق. قال حدثنا عيسى ابن محمد، هو عيسى ابن محمد ابن إسحاق البصري من الرملي من الثقات، قال حدثنا ضمرة، هو ضمرة مضى بن ضمرة ابن ربيعة الفلسطيني، نعم، عن إبراهيم بن أبي عبلة وهو أيضا الشامي أبو إسماعيل من الثقات، عن الغريف الديلمي، هذا هو الغريف هكذا جاء، غريف ابن الديلمي، وقيل إنه غريف ابن فيروز الديلمي. فيروز الديلمي هذا الذي صحابي كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4 ويطلق الباقيات الصالحات. ابنه غريف أو غريف ابن فيروز الديلمي هذا مجهول لم يعرف حاله، ولذلك ضعفوا هذا الحديث لكون مداره على غريف ولم يعرف حاله حتى يصح الحديث. قال أتينا واثرة ابن الأسقع السحابي فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب، أي غضب واثلة لأنه شرط عليه ليس فيه زيادة ولا نقصان، وقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد ينقص. يعني ما دمت تنسى أنت من المصحف فكيف تشترط علي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا، فلما غضب قال قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب النار، أوجب النار يعني بالقتل. الحديث ضعيف لأن إيجاب النار في الدنيا ما يمكن أن يكون، لكنه قتل نفسه بنفسه أو قتل أحدا فأجب. يقول الأخ لي صديق ولد الزنا، أنا أريد منك أن لا تسميه ولا تذكر لأحد، كيف تعرف أنه ولد الزنا؟ يجب عليك أن تتناسى هذا الشيء. نعم، لا تذكر أبدا لأحد، هذا مما يكون لا يجوز لك، لكنه رجل صالح سلفي على السنة وصاحب خير ومحسن للناس، علما بأن الدولة هي التي ربته. نعم، إذا كانت الدولة ربت إن شاء الله تربية جيدة ويكون إن شاء الله عضوا صالحا في المجتمع، وأي واحد إذا وجد إنسانا مثل هذا، ولذلك الإسلام قد اهتم كثيرا في تربية والرحمة بالأيتام، لأن اليتيم إذا تربى مظلوما فسوف يكون ظالما أظلم الناس في المجتمع في الحقيقة، لأنه يتربى على الحقد من الدنيا كلها، فيكون كما ذكروا أنه هناك تاريخ الأيتام. كنا نقرأ الحاضر العالم الإسلامي فذكر لنا الشيخ شريف زيبق أن في تلك الأيام التي كان في أظن في مالي أو من الذين نصبتهم الدولة الفرنسية رئيسا، كان لما كانوا هم مسيطرين أو مستخربين ومستعمرين، فكانوا أخذوا هذا وهو من هذا النوع، لم يكن له أصل لا أب ولا أم معروف، فأخذوه وربوه ثم رموه إلى المالي أو لا أريتريا أو أثيوبيا، فظلمهم وعمل معهم كثير. فبالحقيقة هذا وارد، ولذلك لا يجوز أن يذكر أن هذا ولد الزنا أبدا. نعم، وهذا من أعظم ما يكون إذا ذكر بين الناس من الغيب. جاء في عون المعبود حاشية ابن القيم إن ابن عمر كان إذا قيل ولد الزنا شر الثلاثة قال بل هو خير الثلاثة. مر بكم، انظروا في عون المعبود حاشية ابن القيم أين هو، أنا ما خليت بالي عليه، لكن الإسناد انظروا إسناده. نعم، الله يبارك فيه. فعلى كل حال يجب علينا أن نؤمن أن قد يكون هو من أحسن الناس وأتقى الناس. نعم، أما قول ابن عمر خير الثلاثة فإنما وجهه أنه لا يثمره في الذنب باشره والداه فهو خير منهما لبراءته من الذنوب، لا شك فيه، لكن الحديث قال
كان رجل من المنافقين وكان من ولد الزنا وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا ضعيف، قال فيه ولد الزنا شر الثلاثة. فالحقيقة أن هذا المعنى شر الثلاثة إذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، لكن إذا كان على شاكلة أبيه وأمه في الشر فهو شر الثلاثة، وإلا قد يكون من أصلح الناس إن شاء الله. نعم. بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع وما صفتها؟ نعم، الظاهر طريقة القرع، تعرفون أن زمن مريم عليه السلام إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، فهنا القف القلم، قالوا من طاش قلمه فوق الماء أرموا أقلامكم، من طاش قلمه فوق الماء فهو الذي يكفل مريم، فكفلها زكريا. لكن قالوا أنه مثلا يكتب فيه إذا كان عند إنسان زوجتان عائشة وحفصة يريد يأخذ منهما إلى السفر واحدا منهما، فيكتب اسمهم ويخبي، وبعد ذلك يقول يا الله المسافرة التي يخرج اسمها يكتب فيها مسافرة، وخرجت إذا أخذت هذا خرج لها قرى. أي طريق يكون من هذا؟ أنه إن شاء الله واضح جدا. نعم. وقولهم أنه قمار في الحقيقة هذا ليس بصحيح. الحنفية إلى الآن من المشكلة أنهم يعني يتعصبون لمثل هذه المسائل ويدافعون عنه، ويقولون أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله مصيب في تسميته قمارا، لا يجوز القرى في أي شيء، مع أنه قرى جاء في مواضع كثيرة جدا، لو جمعت تجد 10 مواضع تقريبا القرى جاء في الحديث. نعم. فنعم. يجوز ايش؟ يعتق. نعم يعتق، وللمعتق اجر له على ما يكون الاجر ان شاء الله، لمن اعتق رقبه اعتق الله رقبته من النار ان شاء الله. كذلك في مسائل اخرى قالوا لا يجوز ان يكون ولد الزنا اماما، هذا ايضا قالوا، وهذا ليس ايضا له اي دليل ما دام هو من المسلمين معروف صالحين يحفظ كتاب الله كذا فهو يستحق ان يكون اماما. لكن قالوا في تفاصيل بعض كتب الفقه قالوا ولد الزنا لا يكون او لا يجوز ان يكون اماما، قالوا الاعمى لا يكون اماما، شيخ بن باز وغيرهم ما كانوا يستحقون عندهم ان يكونوا اماما. والنبي صلى الله عليه وسلم نسب عبد الله بن ام مكتوم يوما ما اماما وابن المدينه لما خرج صلى الله عليه وسلم وهو كان عاما. فهذه اراء ارمي بها اذا كانت مخالفه لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله.